وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلًا ومرحبًا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم الأكل والشرب ممن خالط ما له شيء من المال المحرم؟ أقول بالله تعالى التوفيق، سبق طبعا الإجابة على مثل هذا السؤال أكثر من مرة من كثير من مشايخنا الأفاضل، وسبق في حلقات معي أن أجبنا على هذا السؤال. والقول الوسط فيها المسألة، فيها أربعة أقوال عند أهل العلم. القول الوسط الذي تطمئن إليه النفس هو أنه إذا خالط المال شيء يسير من الحرام فإن هذا الأكل والشرب من هذا المال لا يضر، أما إذا غلب على المال الحرام فإنه في هذه الحالة يتقيه الإنسان ويحذر أن يأكل منه، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون الحكم عادة يكون للأغلب. معي تفصيل يسير في هذه المسألة، لكن نستقبل اتصالات حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك عندي سؤالين.
ممكن تعلي صوتك شوية الله يكرمك.
إحنا إخوات عندنا خمس شقق، الصبيان قاعدين في ثلاث شقق والبنتين ليهم شقتين. ففي شقتين في الدور الأول في مستوى البنات مأجرينهم. هل يجوز أنا قاعدة في شقة بحكم ان انا كنت اخر واحدة قاعدة مع والدي وكده، هل يجوز ان انا اخد من الايجار اللي بيطلع من ايجار الشقتين دول؟
حاضر.
ولو زوجة، لو يعني كلينا اخ من الام، والدتي توفت في حياة والدي، هل هو ولاده ليهم في الميراث؟
يعني الميراث اللي موجود ده ميراث والدكم؟
لا، والده توفى.
لا، ميراث ابوكم، يعني الميراث الحالي ده ميراث ابوكم؟
لا،
ولا ميراث الام؟
الام ماتت في حياه الزوج.
انا بسال عن الميراث الحالي يا بنتي، الميراث الحالي ده بتاع ابوكم ولا بتاع امكم؟
لا، بتاع ابونا احنا.
بتاع ابوكم؟ ايوه، انا بسال، هو بتاع ابوكم مش بتاع امكم؟
لا، بتاع ابونا احنا.
طيب ماشي،
هل هما ليهم فيه؟
طيب يا بنتي، حاضر ان شاء الله.
اتفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن اسأل سؤال يا شيخ لو سمحت؟
اتفضلي يا بنتي.
هو انا ممكن اتعلم الغسل والتكفين للنساء الموتى عن طريق مثلا قنوات اليوتيوب؟ لاني انا في بلد ارياف وما عندناش حد يعلمنا العلم الشرعي بالنسبة للغسل والتكفين، فممكن اتعلمه عن طريق قنوات اليوتيوب؟ يعني انزل بعض المادة اللي هي بتاعت الغسل والتكفين واتعلمها.
ماشي حاضر.
ولو حصل مني خطأ أثناء الغسل والتكفين هل أنا يعني قاسمها بسبب مثلا خطأ حصل مني كده؟
حاضر.
طب وبالنسبة للمخالفات الشرعية اللي بتحصل مثلا من أهلنا في الريف وكده والله، هل أنا بقى قاسمها مثلا لو حصل أي مخالفة شرعية منهم أثناء الغسل والتكفين؟
حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الندى.
اتفضلي يا بنت.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ، أنا عايزة أدعي للقناة يا رب يدومها في حياتنا يا رب.
آمين يا رب.
يسدد مديونات يا رب، وبالله عليكم كل اللي سامع يأمن.
آمين يا رب.
ربنا يرزقكم الإخلاص ويشفي الشيخ أبو إسحاق.
آمين آمين بارك الله فيك.
أنا على قد ما بقدر أنا بطلب علشان بس دعم للقناة والله العظيم يا شيخ، أنا ما عنديش سؤال.
الله يكرمك.
علي القناة.
جزاكم الله خيرا.
ليك في إيدي حاجة أعملها والله، ربنا
ربنا يكرمك يا أختنا. ربنا يكرمك يا أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل يا أخي الكريم.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
الله يحفظك. اتكلمنا عن اثار الذنوب في القلب بعد تركها، يعني الواحد يتخلص منها ازاي؟
حاضر.
ونسألك الدعاء بالهداية يا شيخنا.
ان شاء الله باذن الله يا اخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك الحمد لله.
عم الشيخ شعبان ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك الحمد لله.
ربنا يكتر امثالك يا عم الشيخ.
الله يكرمك يا
عم. عندي ونبي سؤال يا عم الشيخ لو سمحت.
لا اله الا الله، تفضل.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي ولد ربنا يهديه عاصي الصلاة، رغم انه البيت كله ملتزم والحمد لله، هو شاب يعني كده وعاصي الصلاة، عايزك تدعيله. وعندي سؤال تاني لو سمحت.
حاضر.
الميت ساعة بيموت الروح لما تصعد اللي خلاها بتنزل عند الحساب ولا بعد الحساب السماء بتصعد الروح تاني ولا بتبقى معاه في القبر تاني؟
حاضر.
ماشي يا مولانا، جزاك الله كل خير يا مولانا.
حاضر يا عمنا. السلام عليكم ورحمة الله. طيب احنا كنا بنتكلم في حكم الاكل والشرب من المال المختلط، وقلنا انه اوسط الاقوال عند اهل العلم ان المال اذا خلطه شيء يسير من الحرام فانه يجوز ان يأكل وان يشرب منه، اما اذا غلب عليه الحرام والعياذ بالله فان الحكم للاغلب، فالحذر كل الحذر في هذه الحالة. واهل العلم استدلوا على المشروعية الاكل اذا كان الشيء الحرام يسيرا ببعض الأدلة، منها على سبيل المثال الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يدخل عليه المال الحرام وهو يدعو جاره لطعامه أو شرابه أيأكل؟ قال لك هناءه وعليه وزره، أي لك أنت إذا أكلت حلاله تهنأ به وعليه وزر الحرام الذي اكتسبه. ليه؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. والإمام الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى لما سئل تقريبا نفس السؤال أجاب عليه رحمة الله فقال إن الله عز وجل في كتابه أباح لنا طعام أهل الكتاب مع علمه ربنا تبارك وتعالى، مع علم ربنا تبارك وتعالى أنهم لا يتورعون عن أكل الحرام، ويكفي أنهم يتجرون في الخمر ويتجرون في الخنزير ويتجرون بالربا أيضا، ومع ذلك أباح الله عز وجل لنا طعامهم. فبالتالي إذا كان الحرام يسيرا فإنه يجوز للإنسان أن يأكل منه، هذا من حيث المشروعية والجواز. إنما لو أن قائلا يسمعنا الآن وقال لا 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 أنا أتورع نهائيا، تورع جزاك الله خيرا، فإن الورع قدر زائد، أنت جعلته لنفسك دينا، لكن الورع لا يفتى به لبقية الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأولى زي ما حضراتكم سمعتوا في هي مقيمة في البيت، هي آخر واحدة موجودة من البنات، وفي شقتين إيجار، وهي تسأل هل يعني لها أن تأخذ نصيبا من هذا الإيجار، من قيمة هذا الإيجار. شوفي مدام الشقق هذه ملك لمورثكم اللي هو الوالد أو الوالدة، مدام هو ملك لوارثكم فما يتولد عن هذا الإرث فهو ميراث لجميع الورثة، إذا كنتم خلطة من رجال ونساء فللذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين، إلا أن يستغني واحد من الورثة. ممكن أخ من الإخوة يقول لك الله يكرمكم الله يبارك لكم في الإيجار أنا مش محتاج، أو أخت تقول وأنا كمان مش محتاجة، فإن يتنازل عن طواعية وبطيب نفس خير وبركة، وإلا فهو ميراث لجميع الورثة. أما أخوكم الذي من أمكم فهو ليس له نصيب في هذا الميراث، لأنه ميراث والدكم وليس ميراث والدتكم ووالدته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل هل يمكن لها أن تتعلم طريقة تغسيل الأموات وتكفينهم عبر القنوات مثلا على اليوتيوب أو على تويتر أو غيره. طبعا ممكن إذا كنت تأخذين عن عالم ثقة، يعني مش أي شيء يرمى على النت فنتقبله، إنما لابد أن ندقق. فإذا كان الشيخ الذي يعرض المادة العلمية دي اللي هي تعليم طريقة تغسيل الأموات وطريقة تكفين الأموات، خلاص هناخد منه ونتعلم، ويكون جزاك الله خيرا، فهذا هو من السعي على طلب العلم. طيب لحد ما نتعلم، أنا الآن ما فيش حد يقوم بهذا الواجب في القرية، فأنا من أقوم بتغسيل الأموات، فلحين أن أنتهي من تعليمي أو تعلمي الطريقة الصحيحة. لو حصل خطأ خلاص، لو حصل خطأ فإن الله عز وجل لا يؤاخذنا على هذا الخطأ لحين ما نتعلم ونصحح الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي. برضو كان لها تساؤل أخير، أنه يعني في القرية وعادة أهل الريف لهم بعض العادات أو التقاليد في تغسيل الأموات وفي تكفين الأموات، ليست من السنة في شيء، لكن هم متشبثين بها، وهي طبعا لا تستطيع أن تجاب هؤلاء ولا أن تمنع هذه المخالفات، فتقول ماذا أفعل؟ والله أنت دورك أن تكوني ناصحة لهؤلاء ومعلمة لهؤلاء، اللي يتقبل منهم النصح وينتفع به خير ليك وليهم، واللي لا ينتفع بالنصح فقد أديت ما عليك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الدين النصيحة. وربنا عز وجل في كتابه الكريم أمرنا أن نذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها متصلة مخصوص تقول لدعم قناة الندى، الله يكرمك ويبارك فيك ويجزيك خير الجزاء ويجعل هذا إن شاء الله في ميزان الحسنات، ولعل هذا الاتصال الذي ربما نستفيد منه بدعوة أكثر مما تستفيد منه القناة بشيء مادي، لكن ربما هذه الدعوة يفتح الله عز وجل لها أبواب السماء. فهي سألت الله عز وجل أن يبقي قناة الندى مضيئة منيرة في بيوتنا، ونحن نسأل الله عز وجل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني بالمناسبة لعلها الأخت الله يكرمها ذكرتنا بواجبنا في دعم قناة الندى، سواء كان هذا الدعم المعنوي بالدعاء، فلعل دعوة يستجيبها ربنا عز وجل تقيل هذه القناة من عثراتها. والدعم المادي سواء كان من الصدقات العامة أو من الصدقة الجارية أو من زكوات الأموال أو من غير ذلك من وسائل الدعم. ونسأل الله عز وجل لنا ولها القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الله يكرمه كان بيتساءل أو بيسأل أن كلمنا عن آثار الذنوب في القلب. أولا يعني الذنوب ممحقة لبركة العبد في دينه وفي رزقه وفي صحته وعافيته وفي أهله وماله، هذا من الآثار السلبية للذنوب. وهي أيضا تطفئ نور العلم في القلب. قال ربنا عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، وكلنا فاكرين الأبيات التي أنشدها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى حين قال سألت حين قال شكوت إلى وكيع، سوء حفظ وكيع ابن الجراح إمام أهل الشام شيخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وابن المبارك عليه رحمة الله له الأبيات الشهيرة: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل عاص مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آثار الذنوب كثيرة جدا، ولنا في الأثر الوارد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تبارك وتعالى وهو يقول: إن للطاعة نورا في القلب وبهاء في الوجه وسعة في الرزق وصحة في البدن أو عافية في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سواد في القلب وظلمة في الوجه أو ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الخلق والعياذ بالله. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى عامة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري، قال المفسرون أعرض عن ذكر الله وتجرأ على معصيته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن مداومة العبد على ذكر الله عز وجل وقراءة كتاب الله تبارك وتعالى والمحافظة على واجبات الشرع من إقامة الصلاة المفروضة والصيام المفروض وغير ذلك من العبادات الواجبة، وكذلكم الحرص على صلوات النوافل وعلى نوافل الصيام وعلى غير ذلك من النوافل، وكذلكم الصحبة الطيبة وزيارة المرضى وزيارة القبور، كل هذه الوسائل تلطف القلب وتشرح الصدر وتطهر النفس من دنسها ومن ذنوبها ومعاصيها. وفوق هذا العلم الشرعي، فإن الإنسان إذا طلب العلم كان هذا العلم نبراسا له ألا يقع في معصية الله تبارك وتعالى، لأنه يعرف حدود الله ويتعرف على أحكامه من ناحية، فلا يتجرأ على أن يرتكب مخالفة للشرع الذي تعلمه. ثانيا، هو أيضا علم عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فهو لا يستطيع أن يجد نفسه في موضع نهاه الله عز وجل عنه. وأهل العلم كانوا يقولون: تقوى الله هو أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه كان بيسأل أنه عنده ولد، سبحان الله البيت كله ولله الحمد ملتزم، لكن عنده ولد غير ملتزم، ضعيف الإيمان، ضعيف الالتزام. نسأل الله عز وجل أن يصلح حاله وحال أبنائنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنت أيها الأخ الكريم الوالد عليك يعني بالمداومة على مناصحة هذا الابن وتذكيره بين الحين والحين، وأن تخوفه بالله تبارك وتعالى ومن الله عز وجل، وأن تذكره بنعم الله تبارك وتعالى عليه، وأن قانون النعم حتى يحفظ عليك يا ولدي نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة التعلم والتعليم ونعمة الوظيفة والعمل ونعمة الزواج والخلفة والإنجاب، حتى يحفظ الله عليك هذه النعم. فلابد أنت أولا أن تحفظ الله عز وجل في فرائضه وواجبات دينه، وأن تكون أبعد ما تكون عن ذنوبه، عن الذنوب وعن المعاصي، لأن الله تبارك وتعالى يسمعك، ولأن الله عز وجل يراك، ولأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو إن استحضر خوف الله وخشيته في قلبه إن شاء الله حاله يعتدل، مع طبعا البعد عن صحبة السوء التي ربما تكون سببا مباشرا في ضعف إيمان الولد أو عدم التزامه. ونسأل الله لنا وله السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لكن عمنا كان له سؤال آخر بيسأل، الميت إذا وضع في قبره الروح حينما صعدت لخالقها تبارك وتعالى عندما قبض ملك الموت روحه، طيب ما احنا بنسمع ان في القبر سؤال وحساب، وبنسمع انه القبر اما ان يكون روضة من رياض الجنة عشان في نعيم، واما ان يكون حفرة من حفر النار عشان ممكن يكون في العذاب، يعني عذاب القبر ونعيمه او نعيم القبر وعذابه. طيب هل الروح تعود للبدن؟ هل الروح ترد الى الجسد حين يسأل؟ نعم اخي الكريم، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله تعالى، وكذا أهل العلم يقولون أن أمور الغيب لا يسأل فيها عن الكيفية، يعني لا يقول قائل يا جماعة هو قبضت روحه وصعدت إلى السماء خلاص، فإزاي في حساب وإزاي في نعيم وإزاي في عذاب، لا، إزاي لا يقال في أمور الغيب كيف، لأن الكيفية موكول أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فهو على كل شيء قدير. عشان كده أهل العلم قرروا أنه ترد الروح إلى الجسد ردا جزئيا بطريقة لا يعلمها وكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، حتى يسأل أسئلة القبر: من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ثم إن كان من أهل النعيم فإن الروح ترد إلى الجسد بين الحين والحين ليقع النعيم على الروح والجسد معا، وإن كان من أهل الجحيم والعذاب والعياذ بالله فإن الروح ترد إلى الجسد بين الحين والحين ليقع العذاب والجحيم على الروح والجسد معا. وكل هذا من علم الغيب الذي لا يعلم تفاصيله إلا الله تبارك وتعالى، وما علمنا منه إلا الشيء اليسير الوارد في كتاب الله والوارد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحديثه عليه الصلاة والسلام: إذا وضع الميت في قبره وإنه ليسمع قرع نعال أهله عليه، وكنوا يسمع قرع نعال أهله عليه، معنى ذلك أن الروح ردت بطريقة ما، وإنه لا يسمع قرع نعال أهله عليه، أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه، فمدام أقعدوه وسألوه إذن هناك شيء حرك الجسد مرة أخرى بعد أن كان مات وخمد، وبالتالي هذا الشيء الذي حرك الجسد في هذا المقام، مقام سؤالات القبر، إنما هو الروح التي ترد بطريقة جزئية ولا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى يكون أهلا لأن يسأل ويعي السؤال، وإن كان معه الإجابة بالإجاب أو بالسلب يجيب. فهم يسألانه: من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بين لنا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفعل ذلك النبي ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مر بقبرين يعذبان، قال: وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الشأن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
فضل يا عمي.
حكم أرباح البنوك الإسلامية مع وجود مخالفات شرعية.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
الله يكرمك. والله ايضا دعما للقناة، واريد من فضيلتكم الدعاء لتفريج الهموم وفك هذا الكرب وقضاء الدين وصلاح الحال
ان شاء الله باذن الله.
الله يبارك فيك. الله يعزك ويبارك فيك.
الله يكرمك.
وصلاح الحال، لان في مفاسد كبيرة جدا عندي في البيت. والله
حاضر. الله يبارك فيك
ولأولادي وزوجتي.
حاضر. الله يستر.
الحمد لله رب العالمين.
يسترنا ويستركم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت يا شيخنا، كان ليا في جمعية بتبني شقق، يعني جمعية تعاونية بتاعت إسكان، تمام؟
نعم.
أنا ليا ميزة في الجمعية، جمعية فئوية شوية، فاشتريت شقة ليا، وفي واحد زميلي عرضت عليه الموضوع ان انا اشتري له شقه بس يعني بربح ليا يعني. بس انا ما دفعتش في شقته لي اي حاجه، هو اللي دفع الفلوس المقدم وبدا يدفع في الاقساط، بس كل الاقساط والمقدم ده بيدفع باسمي.
أيوة.
وانا استفدت منه بمبلغ معين.
يعني انت اشتريت شقه تانية باسمك برضو؟
الشقه الاولانيه الاثنين باسمي.
ايوه. طيب،
مع العلم ان الشقه بتاعته هو، انا ما دفعتش فيها حاجه، هو اللي دفع كل المبالغ.
طيب.
الشقه بتاعتي بقى بحاول ان انا ابيعها، بس هي عليها لسه اقساط وما خدتش عقد من الجمعيه نهائي بيها، بس الجمعيه بتسمح بالتنازل للغير يعني مقابل مبلغ معين.
نعم.
تمام. فهل يجوز ان انا
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
حضرتك عندي كم سؤال.
تفضلي.
طب هو بس في صدى صوت، معلش شوية.
انا سمع كويس.
تمام. في سؤال حضرتك بالنسبة لصلاة الجمع السوري. ماشي.
ايوه.
فيها كذا نقطة. النقطة الأولى، أنا الوقت لو صليت صلاة الظهر مع صلاة العصر، وأنا معتاد أن أنا أصلي السنن الرواتب، فهتيجي السنة البعدية بتاعت صلاة الظهر هتفصل ما بين الظهر والعصر، هينفع الوضع دون ولا لازم الظهر وراء العصر على طول؟
حاضر.
ده السؤال، النقطة الأولى فيها. النقطة الثانية، لو أنا كنت أخرت في صلاة الظهر لأي سبب ما، يعني الافضل ان انا اجمع الجمع السوري ولا اني اصلي صلاه الظهر وقتها وبعدين ابقى اصلي العصر؟
حاضر.
السؤال الثالث برضو في نفس الموضوع، انا اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجمع احيانا بدون عذر، فأنا ممكن أجمع الجامع السوري ده لو اتأخرت في الصلاة بدون عذر؟
حاضر. طيب أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل عن أرباح البنوك الإسلامية هكذا يقول مع وجود مخالفات شرعية. يمكن أنا يسمح لي الأخ الكريم الله يكرمه أن أكون متحفظ شوية على العبارة الأخيرة مع وجود مخالفات شرعية. ليه متحفظ؟ مش لأن البنك بتاعي، لأنه البنك الإسلامي من فضل الله عز وجل علينا وعلي أنه عنده هيئة رقابة شرعية، وأنه اللائحة التأسيسية عند ترخيص البنك بتنص بإجماع الجمعية العمومية في كل البنوك الإسلامية على أنه لا يتم إحداث معاملة في البنك إلا بعد إقرارها من هيئة الرقابة الشرعية. لكن المشكلة اللي كلمت فيها حضراتكم مرارا وتكرارا أنه هيئة الرقابة الشرعية تقر معاملة قد أراها أنا أو حضرتك أو غيرنا أنها معاملة غلط، وهي أقرتها. ليه أنا شايفها غلط؟ لأن أنا في المسألة دي شافعي المذهب أو حنبلي المذهب في هذه المسألة، والهيئة الرقابة الشرعية أباحت هذه المعاملة على مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أو العكس. وبالتالي المخالفات الشرعية اللي أنا ربما أظنها أو أخونا يظنها أو غيرنا يظنها ناتجة عن إن إحنا بنحاكم هيئة الرقابة الشرعية اللي أقرت المعاملة دي على مذهبنا إحنا وليس على مذهبهم هم. هم لهم مذهب ومنهج في اختيار القول الذي يبيحون به أو يمنعون به. أنا ما عنديش خلفية عن القول اللي هم أباحوا المعاملة بناء عليه، ده قول الشافعية ولا قول مالك ولا قول أبي حنيفة ولا قول ابن حزم ولا قول الإمام أحمد بن حنبل ولا غيره. لكن أنا عندي قول واحد في المسألة، وهم عندهم الأقوال كلها لأن هم مشايخ وأهل علم وأهل تخصص مشهود لهم عبر العالم الإسلامي كله بالكفاءة ولله الحمد. سبق أني ذكرت لحضراتكم أنه يعني هيئة الرقابة الشرعية على سبيل المثال في بنك فيصل يرأسها فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، والرجل كان معنا لمدة 6 أشهر سابقا كما حكيت لحضراتكم كثيرا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأول دستور 2012، وكنا ليل نهار ليل نهار بعيد عن جلسات الجمعية الحديث عن معاملات بنك فيصل. والرجل قال لي كلمة مختصرة كررها لي كثيرا، قال يا مولانا، هو بيقول لي أنا يا مولانا أنتم تحاكموننا على مذهبكم اللي إحنا ربما أخذنا تمرير المعاملة على مذهب آخر غيره، إنما إمتى تحاكمني بطريقة صحيحة؟ لو أنا أخذت المسألة دي أنها مباحة عند الإمام الشافعي وإنت تقول لي لأ ده هي عند الشافعية مش مباحة وتجيب لي البينة، يبقى أنت كده حاكمتني على المذهب اللي أنا أخذت منه الإباحة أو المنع، فكده المحاكمة تبقى صحيحة على أصول المذهب الشافعي وعلى فروعه لو أنا خرجت عنها. إنما أنت رجل حنبلي في المسألة وأنا رجل مالكي في المسألة وأنا أخذت الإباحة من مذهب مالك، ما تقولش أنت غلط. وبالتالي يمكن هذا هو السبب في التباين اللي الأخ أو أنا أو غيرنا بيقول أنه مع وجود مخالفات شرعية. هؤلاء هيئات رقابة شرعية لله الحمد عندهم مستوى عالي جدا من العلم الشرعي خاصة في مادتي الفقه والأصول، بالإضافة إلى طبعا الخبرة العالية والدراسة المتأنية في أعمال البنوك والمصارف وغير ذلك، وهم مجموعة. ودائما الفقه الجمعي خير كثيرا من الفقه الشخصي أو الفردي. أنا ممكن أصيب في واحدة وأخطئ في 10، لكن الفقه الجمعي يصيب في 9 ويخطئ في 1، فشتان شتان بين من خطأه يسير جدا 1/10 وبين من خطأه كثير جدا 6/10 7/10 8/10 هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يمكن الأخ يقول طب أنت ما قلتش المعاملات مباحة ولا مش مباحة في النهاية؟ لا مباحة إن شاء الله، مباحة ولله الحمد والمن. طيب أخونا المتصل الله يكرمه يقول أنا بتصل دعما للقناة، ودعا لي القناة بأن يبقيها الله عز وجل ويقيل عثرتها، ونحن بدورنا أيضا نسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا وهمومه، وأن ييسر أمورنا وأموره، وأن ينفس كروبنا وكروبه، وأن يصلح أحوالنا وأحواله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا اشترى شقة من الجمعية التي تبني الشقة وتبيعها بالقسط، وصديقه أراد أنه يشتري شقة فاشترى له شقة باسمه وفي مقابل هامش ربح بسيط، هل هذا يجوز؟ يجوز طبعا، هو يعني طلب منك وأنت طبعا سعيت وفي أوراق وفي مرواح لمجلس المدينة أو المكان المختص وفي تحضير أوراق، فلا بأس أن يكون معك بعضا من هامش الربح اليسير. وإن كان لو لم تأخذ هامش الربح لأجل خاطر صديقك لكان أفضل، لكن كونك أخذت ليس حراما ولا مكروها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان له سؤال تاني الله يكرمه، الشقة بتاعته هو بقى نفسه، هو لم ينتهي من أقساطها بعد، وليس معه حتى الآن عقد بيع نهائي طبعا ولا حتى عقد ابتدائي، إنما معه التخصيص فقط لغير، فهو عايز يبيع، لكنه لاحقني في السؤال وقال إنه الجمعية بتبيح في نظامها الداخلي موضوع التنازل عن ملكية الشقة لصالح الغير، والغير ده بيتولى إكمال الأقساط وإكمال المشوار مع الجمعية. والله يا أخي الحبيب، إذا كانت الجمعية تسمح بهذا التنازل فبها ونعمت، أما إذا كانت الجمعية لا تسمح بهذا التنازل فالأصل ألا يبيع الإنسان ما لا يملك. ليه؟ لأن أنت لسه لا معك عقد ابتدائي ولا معك عقد نهائي، ولا أنت حزت الشقة واستلمتها، وبالتالي لو كان بيع لا تسمح به الجمعية فهو بيع محرم، لأنك تبيع ما لا تملك في الحقيقة، أنت دفعت بعض الأقساط وليس المبلغ كاملا، والمستندات النهائية مش معك، والشقة ما استلمتهاش. أما إذا كانت الجمعية بتبيح قصة التنازل فالتنازل ليس بيعا في الحقيقة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الله يكرمها ويبارك فيها، سؤالها أو المتصلة الأخيرة كان بتسأل على الجمع السوري. هي الجمع السوري يا إخوة أنه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بنأخر صلاة الظهر لحد قبل أذان العصر بحوالي 7-8 دقائق 10 دقائق، يدوب نصلي الظهر، وإذا كان عندنا نافلة بعدية بنصلي النافلة البعدية لصلاة الظهر عبال ما نصلي الأربعة الفريضة، والأربعة النافلة البعدية يؤذن للعصر ونروح نصلي العصر. ده اسمه الجمع الصوري، إن إحنا بنصلي الظهر في آخر وقتها وبنصلي العصر في أول وقتها، وكذلك الكلام مع المغرب والعشاء، بأخر المغرب شوية لحد آخر الوقت، يدوب أصلي المغرب الثلاثة الفريضة وأصلي الركعتين النافلة السنة البعدية اللي بعد الفريضة، يأذن العشاء أروح مصلي العشاء، يبقى أنا أخرت المغرب لآخر وقتها وصليت العشاء لأول وقتها. هذا هو المشروع. ومسألة الجمع لا تمنعنا من أن احنا نصلي السنة البعدية لصلاة الظهر أو نصلي السنة البعدية لصلاة المغرب، لكن أنا بعمل حسابي على أنه يدوب أصلي الأربعة الفريضة والأربعة النافلة في الظهر والثلاثة الفريضة والاثنين النافلة في صلاة المغرب قبل أن يؤذن للعصر وقبل أن يؤذن للعشاء. طيب إحنا لسبب ما أخرنا الظهر شوية، هل أكمل بقى التأخير ولا أصليه في هذا التوقيت اللي هو شوية تأخير، بعض التأخير وليس كل التأخير؟ ما هو الجمع ده محتاج نية من البداية، من ساعة ثبوت أذان الظهر يبقى أنا ناوي أأخر الظهر إلى وقت العصر للجمع السوري. أنا لما لم أنوي هذا عند دخول وقت الظهر، فإذا تأخرت ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة، فصلاته في بعض في أواسط الوقت خير من صلاته في أواخر الوقت، لأنه أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. يبقى في أوسط الوقت يعني معقولة شوية، في آخر الوقت معقولة أقل، لكن عند الجمع القصة ديت مش موجودة عندنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب في النهاية، أنا ممكن أجمع الجمع السوري من غير عذر؟ أيوة ممكن، لكن لا يكون هذا هو الحال الدائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حين صلى المغرب والعشاء جميعا من غير عذر قال أراد ألا يحرج أمته، يبين الجواز فقط لغير. فأنا أعملها حتى على الأقل من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أنه عند الحاجة بنجمع الجمع السوري، أما إذا لم تكن ثمة حاجة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة أول الوقت أفضل العمل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لحضراتكم متابعتكم وتواصلكم معنا، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. لكن لا تنسوا مرة ثانية قناة الندى من دعواتكم، ولا تنسوها من دعمكم، فالقناة في أمس حاجة إلى أن تعان على أن تقال من عصرتها الحالية، حتى تبقى هذه الشاشة منيرة ومضيئة في بيوتنا. شكري موصول أيضا لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء. هذا والله أعلى وأعلم، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.